ذكريات السنين على الكون بالخير يشدو النداء، على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا متصل منذ الحلقات الماضية حول الأسر القرآنية والفوائد التي نأخذها من المصحف من أولئك الأزواج الذين نقل الله عز وجل لنا سيرتهم في كتابه، نأخذ منهم تلك الفوائد، سواء كانت الأسرة من أبوين صالحين أو كان الأب صالحا والأم فاسدة، أو الأب فاسدا والأم صالحة، أو غيرها حسب الأطياف الموجودة في كتاب الله عز وجل الذي استوفى الأطياف بصفة عامة. لكن علينا أن نأخذ ونتأمل في كتاب الله عز وجل لكي نعالج مشكلاتنا في زمننا المعاصر. كان الحديث في الحلقة الماضية عن نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 950 سنة يدعوهم، وابتلي بجبهة داخلية وجبهة خارجية. الجبهة الداخلية هي زوجته، مضرب المثل في الكفر، والجبهة الخارجية وهم أولئك القوم العتاة الذين مكث فيهم ذلك الزمن 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، كما تقول بعض الروايات أنهم 80 رجلا فقط، وقيل أقل من ذلك حتى وصل العدد إلى 8 أشخاص وحسب. دوما نسمع الحديث عن أن المرأة ضعيفة مسكينة مهيضة الجناح، ويحلو ذلك عندما يطرح هذا الأمر تمهيد وتقدمة للفجور والفساد الذي يتبع تلك الأطروحات التي جاءتنا من الغرب، أو الأطروحات الموجودة في الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القيام بمهمة الشياطين الذين يأتون إلى الشيطان عندما ينصب عرشه على الماء، فإنه تأتيه وفود الإفساد في ذلك الاجتماع العالمي، الاجتماع الشيطاني العالمي في الإفساد الذي لم نصنع نحن مثله اجتماعا عالميا في الإصلاح للأسف الشديد، ولكن المفسدين الذين يصنعون تلك الاتفاقيات أيضا يعقدون العقد نفسه. فالشياطين من الجن والشياطين من الإنس يعقدون تلك الاجتماعات من أجل إفساد الأسرة، يطرحون قضية المرأة مسكينة، المرأة ضعيفة مهيضة الجناح. إلا أن الله عز وجل يوضح لنا في قصة آدم أن المرأة قوية، وأن المرأة عنصر فاتك في الهجوم على الدين والحرب عليه، وهذا ليس في امرأة نوح فقط، بل قال الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله عز وجل بالمرأة مثلا للرجال، فقال ضرب الله مثلا للذين كفروا رجالهم ونساؤهم. هذا المضرب في المثل للأسف الشديد جاء بامرأة ضعيفة كثيرة الجناح كما يوحي لنا أولئك القوم، فتقبلها بعضنا للأسف الشديد بقبول حسن. والحقيقة أن المرأة عنصر قوي سواء كان في الإصلاح أو سواء كان في الإفساد، فالمرأة الصالحة منها نشأة المجتمع، ومحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خير البشر عندما نزل عليه خير الأديان اختصه الله عز وجل بخير النساء، وهي خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة القوية، المرأة التي تكسب أجورنا جميعا وأجور المسلمين إلى قيام الساعة، لأنها كانت صامدة قوية. فعلا الدين في بدايته كان يحتاج إلى دعم من امرأة مثل تلك المرأة خديجة رضي الله عنها. نقطة أخرى أيضا، أن ابن نوح حاول معه نوح، وهذا من طول النفس سواء كان في الدعوة إلى الله عز وجل أو سواء كان من طول النفس في التربية، وهذا هو ما يخصنا في قضية تعامل نوح عليه السلام مع ولده الكافر، الولد كنعان، عندما صعد على رأس الجبل في وقت كان نوح يحدث قبل ذلك بأن الله عز وجل سينزل عقابا وهو الماء، فجلس نوح فترة طويلة يبني السفينة والولد يرى ذلك، لكن الولد كان انتماؤه مثل انتماء أمه، انتماء لخارج البيت، وهذه إشكالية إلى اليوم نجدها في الأسر، أن الأسرة لا بد أن يكون انتماءها لنفسها ولولي أمرها وهو الأب والأم. بعض الزوجات انتماءها للخارج، انتماءها إلى أهلها، فهي لا ترى الزوج شيئا، وهذه إشكالية خطيرة في شخصيتها وفي فهمها للأسرة، ويترتب عليها المشكلات في المستقبل. فيجب على المرأة أن يكون انتماؤها لزوجها، خصوصا إذا كان رجلا كفؤا يستحق، فيكون هو جنتها ونارها في الآخرة، ويكون هو عضدها وسندها أيضا في حياتها الدنيا. أما امرأة نوح وامرأة لوط فكان انتماء المرأتين إلى القوم وليس إلى الأزواج. وهنا أقول أن ولد نوح كان انتماء أيضا كانتماء أمه إلى القوم، فخاطبه وأطال معه النفس. والعجيب في هذا الخطاب الأبوي الحنون من نوح عليه السلام مع ولده أنه دلله بقوله يا بني، يا بني، وبني تصغير، بني تصغير، فدلله وخاطب إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني الموضوع ماء وأمطار وأنا سأصعد إلى الجبل، لو ارتفع المنسوب يرتفع إلى مقدار فقط الأمر لن يتجاوز ذلك كثيرا. الولد يتكلم بعقل، ونوح عليه السلام أتاه الوحي من الله عز وجل، واصطدام العقل مع الوحي إنما هو ناتج شيطاني، لأن هذا هو ما حصل من رد كلام الله عز وجل في بدء الخليقة، عندما رد على الله عز وجل رد بعقله. فإذا ما رد الشرع بالعقل فاعلم أن الشيطان حاضرا نبراسا أستاذا هو المحرض في مثل هذا الموقف، وما حصل بين نوح وبين ابنه أن الولد يرد الوحي بعقله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فرد عليه نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله، أمر الله ليس ماء، إنما تراه ماء، لكن هنالك أمر الله عز وجل أن هذه الأرض كلها لن تكون أرضا، لن تكون قشرة أرضية، ستكون قشرة مائية، كل الأرض ستغرق. يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. تسمية الولد لهذا الأمر بالماء بمعنى أن هذا هو الفكر الغربي المنحل الذي نعيشه اليوم، الذي لا يتعامل مع عقوبة الله عز وجل على أنها عقوبة ربانية، إنما يتعامل معها على أنها ظواهر طبيعية. الزلازل، الزلازل عبارة عن ظاهرة طبيعية، والبركان ضعف في القشرة الأرضية، الخسوف والكسوف، لماذا تضخمون الأمور؟ الأرض جاءت بين القمر وبين الشمس فحصل شيء، الشمس جاءت بين الأرض، يعني القضية قضية ظواهر طبيعية. لا ينظر على عقاب الله عز وجل على أنه عقاب وتخويف، وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر، بين المسلم وبين الأنعام، بل هم أشد وأضل. القضية الآن عندنا يعني حتى في زيارة ديار المعذبين نهينا عن الأكل في أوانيهم أو الشرب من مائهم، وينبغي أن يمر عليهم المسلم، فإذا مر على ديارهم فليستحث الخطى وليمر خاشع، لأن هذه منطقة، منطقة غضب، بقي غضب الله عز وجل متزامنا مع المنطقة، اليوم نعتبرها آثار ولا بد أن تدرس لأنها من الثقافة الإنسانية للأسف الشديد، وهذه اللوثة إنما جاءتنا من الغرب. المرأة عاشت في بيت النبوة وخدمت نوحا عليه السلام وعفت نوحا عليه السلام وأنجبت له الولد، ومع ذلك يقال لها ادخل النار مع الداخلين، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قضية لا بد أن تشرح للأولاد بأن كل امرئ بما كسب رهين، لا بد لك أن تخاف من الله عز وجل، يربى الولد والبنت على الخوف من الله عز وجل، وأنه يموت وحده ويحشر وحده، لن ينفع يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغين، لا بد أن يربى على هذا الأمر. فهذه امرأة نوح في النهاية ادخل النار مع الداخلين، وهي زوجة نبي من أولي العزم من الرسل. هذه المشكلة تسربت حتى إلى بعض الناس، فيظن أن إذا كان مع الصالحين ويمشي مع الصالحين، أو ربما أن أبوه عالم أو أبوه شيخ، أن هذا يكفيه خلاص، إذن هو سيكون من أهل الجنة لزاما، وهذا الكلام غير صحيح. ولا رابط بين الأب وبين الابن، لأن من بطأ به عمله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يسرع به نسبه. البعض أحيانا شعور بأنه يعرف أحد الدعاة أو المشايخ، وربما يباهي أنه لو يدق جوال على أي واحد من المشهورين أو العلماء أو الدعاة بأنه يقول شوف يرد عليه، أو استضفته في منزلي بمعنى أنني من الأخيار. نقول له إن المنافقين الذين كانوا في عهد النبوة كانوا يصلون مع محمد عليه الصلاة والسلام وهم في الدرك الأسفل من النار، وكانوا يقدمون أعظم مما نقدمه نحن بأنهم يجاهدون في سبيل الله، لكنهم في الدرك الأسفل من النار، يشهدون الجماعات ويجلسون مع محمد عليه الصلاة والسلام ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار، لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الرفق الذي صدر من نوح تجاه ولده هو نابع من الفطرة، هذه الفطرة أن الأب يحب الولد، ومحبة الأب لولده محبة فطرية، الأب لابد لزاما أن يحب ولده. إذا كان الأب لا يشعر بهذا الشعور نقول عندك خلل، تحتاج إلى علاج أو تحتاج إلى رقية شرعية حتى يزول ما بك، لأن هذا مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذه المشكلة ليست مرتبطة بفطرة بني آدم، لأن الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. طول النفس في قضية الدعوة لولد آدم تزامن مع هذا الأمر أن نوح ظن أن ولده من أهله، فخاطب الله عز وجل وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سأل الله عز وجل لظنه أن هذا الولد من أهله، فخاطبه الله عز وجل بهذه اللهجة، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. 950 سنة يدعو القوم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومع ذلك عندما سأل الله عز وجل ما ليس له به علم خاطبه الله عز وجل بهذه الصورة، دلالة على أن الخطأ والخلل عند الله عز وجل له ميزان له مقياس. واليوم نسمع سوء الأدب مع الله عز وجل تحت مسمى الأطروحات الثقافية، تحت مسمى الحرية الفكرية، تحت مسمى الرواية وسعة أفق الرواية وغيرها، ويشتم الله عز وجل ويسب تحت هذه المظلة، وهي مظلة لا قيمة لها، تافهة لا تغني من الله شيئا. بينما نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، في حين أنه سأل الله عز وجل حتى في السؤال لم يطلب من الله عز وجل، إنما قال إن ابني من أهلي، ابني من أهلي، سياق الكلام فيه دقة عجيبة في الخطاب مع الله عز وجل، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ثم في النهاية يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فكيف بالذي يقول اليوم أن أحكام الله عز وجل فيها وحشية؟ فكيف بمن يسب الله عز وجل علانية تحت مسمى الحرية الفكرية، وتحت مسمى أن هذا نص أدبي نتناوله تناول أدبي، بل ربما وصل الشطط مداه ببعض الناس إلى أن يطالب بأن يكون كلام الله عز وجل وشرعه تحت مظلة على طاولة النقاش والحوار، وبعضهم ربما أنه يعتدي على الأنبياء والرسل وغيرها دون أن يكون هنالك أدب مع الله عز وجل. من أيضا من ما نستفيده من قصة نوح عليه السلام إعطاء المسميات والمعاني الصورة الحقيقية لها، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يقل مع الآخر، فالكافرين لابد أن يعطوا اسم الكافرين ولا يمكن أن يعطوا اسم الآخر. وهنا أيضا ختاما أقول إن الله عز وجل قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بمعنى أن الوعظ هو مما نسبه الله عز وجل لنفسه، واليوم نجد التتفيه لقضية الوعظ، نجد أنهم إذا أرادوا أن يحتقروا شخصا قالوا إنه مجرد واعظ وما إلى ذلك، إلا أن الله عز وجل من إعلائه لشأن الوعظ، ومن احتياجنا أيضا في الأسرة لشأن الوعظ، نقول إننا نحتاج هذا الوعظ في ميدان الأسرة لتربيتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالسيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى أتانا من الله نور اليقين وبين السطور تجلى الهدى وبين السطور تجلى الهدى على فيض نبرسه نستنير وفي كل عهد بعلم وفير يزف الحنايا بطيف العبير وفي الروح يغدو أثير الصدى بقرآننا ذكريات السنين على الكون بالخير يشدو الندى على الكون بالخير يشدو الندى.